كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا قال الإنسان ما الفائدة من النبي بعد آدم إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ قلنا الفائدة تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما فلا يحتاجون إلى رسول، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا هو الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد قوي. ما الفائدة من نبوة بلا رسالة؟ الجواب ما سمعتم، تذكير الناس بما غفلوا عنه من شريعته. ولهذا جاء في حديث لكنه ضعيف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. معناه صحيح لكنه ضعيف من حيث أنه مسند إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس قبل نوح، وأن فيه أيضا آخرين شيث ونسيت الثالث. كل هذا كذب، ليس بصحيح. إدريس بعد نوح قطع. وقد قال بعض العلماء إن إدريس من أنبياء من الرسل في بني إسرائيل، لأنه دائما يذكر سياق قصصه. لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. أشد الدليل؟ قال الله عز وجل: لا، مو الدليل أن أول الرسل نوح، على استدلال بالحكم على الحكم ما أصبح. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فأرسلهم الله وهم القمة، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، عليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أربعة أصناف. النبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة هم أولو العزم، ذكروا في القرآن في موضعين: في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. اقرأ الأخ ما في سورة الأحزاب. اقرأها. ألم تحفظ القرآن؟ قل نعم ولا بلى. نصف الأول من الثاني، النصف الأول من البقرة إلى الكهف.
ما راجعت الطريق.
طيب تفضل.
إنا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم،
أتصنع آية من عندك؟ نعم وليد. لا، ما في هذا. غلط. نعم، اللي على الجدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أخذنا من النبيين ميثاقا.
غلط، اللي الثاني.
إيش؟ فإذا أخذنا من النبيين ميثاقا.
هذه في أي سورة؟
أحزاب.
تمام. وإذا أخذنا من نبي ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى في سورة الشورى.
قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا.
أحسنت. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. سبحان الله، هذه الوصية في الأولين والآخرين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو توصية من الله عز وجل بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. هؤلاء الخمسة يسمون أولي العزم، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة. إبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأشرف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشرف أولي العزم. طيب، الثاني إبراهيم الخليل عليه السلام، يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصل عليها إلا أولي العزم. ما البلية؟ البلية أنه كبر عليه الصلاة والسلام، وأتاه ابنه إسماعيل على كبر. ومعلوم أن إذا أتى الفريد الوحيد على كبر سيكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشر. لما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بلغ السعي، يعني بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما، فامتحنه الله. سبحان الله العظيم، رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورأي الأنبياء أي حق غير وحي، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. هو لم يخيره، لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانبياء، قال: يا أبتي افعل ما تقول. لم يقل: يا أبتي اذبحني، قال: افعل ما تؤمر، حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله ما جزم. لا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اتفق الأب والابن على ذلك، فلما أسلما، يعني استسلما لأمر الله، وتله أبوه للجبين، يعني على الأرض الجبين جبهة، وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لئلا يرى وجه ابنه والسكين تلوه على رقبته، فيخفف هو عن نفسه، ويخفف أيضا على الابن، يخفف على الابن. لما سله الجبين جاء الفرج من الله عز وجل، ففرج الله عنه، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. إي والله، أفهمت يا أخي؟ هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم إيش؟ أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عز وجل، أعطاه الله الخلة. والخلة يا جماعة، الخلة هي أعلى أنواع المحبة. المحبة أنواعها 10 وقيل 7، لكن أعلاها إيش؟ الخلة، أعلاها الخلة. وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، لأن محبته تخللت مسلك الروح. العروق والعظام والمخ كل شيء. ولهذا قال الشاعر المغبون، قال الشاعر المغبون: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم أو أبلغ نسيت الكلمة مما في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين في الحين. فالمهم أن الخلة أعلى أنواع المحبة. ففي قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا دليل على أن إبراهيم إيش؟
بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، يدل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبة. ففيه إثبات المحبة. أتدرون ماذا قال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب؟ قالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا مأخوذ من الخلة، من الخلة بالكسر يعني الافتقار. فقالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه. تبا لكم على هذا التحريف. كل إنسان على زعمكم يكون إيش؟ خليل لله، لأن كل إنسان متقي الله عز وجل. ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هنا كلمة شائعة عند الناس يقولون: إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، موسى كريم الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هرموا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة أقل من الخلة. ولذلك لا يمكن أن نقول إن فيما نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة كثير. إن الله يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وما أشبه ذلك. فكيف تعدل عن الخلة إلى المحبة؟ ولذلك يقول بعضهم: يا أخي نبي نزور الحبيب، نبي نزور الحبيب. إن قصد الحبيب إليه ما ننكر عليه، لكن إن قصد الحبيب إلى الله قلنا اصبر يا أخي. الخليل أكمل من الحبيب. وأنا أحكي لكم نزول الحبيب على حد قوله: وإلا فالصواب أنه يزار قبره لا نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يخطئ من يقول إذا لمن أراد أن يذهب إلى المدينة يا فلان من فضلك سلم لي على الرسول. الله المستعان، ما أدري عن هذا الرجل، هل يظن أن هذا المسافر سينزل ضيفا على الرسول؟ يا أخي سلام، إذا سلمنا على الرسول فهناك من هم أمناء أقوياء وهم الملائكة تحمل سلامها إليه، اللهم صل وسلم عليه، وهم أفضل وهم أوثق من هذا الرجل الذي أوصيته أن يسلم لك على رسول عليه الصلاة والسلام. أطلنا في هذه المسألة، لكن أرجو أن يكون في هذه الإطالة فائدة. انتهى الوقت ولا جاء الأسئلة؟ تم البحث؟ طيب اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى هذا البحث وتأخر شوي عشان نتسأل، ووجدنا اختلاف العلماء في مرجع الضمير، والأمر في هذا سهل، يعني ليس شيئا مهما، لكن هذا البحث يدل على تدقيق العلماء رحمهم الله فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى من الأحاديث. نعود الآن إلى شرح الحديث. وصلنا إلى قوله اليوم الآخر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الوجود خلافا للشيوعية، والملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وانفراده بالربوبية وانفراده بالألوهية والأسماء والصفات. الإيمان بالملائكة، يجب الإيمان بأسماء من علمنا أسماءه ووظائفهم أيضا وأشكالهم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. وذكرنا ما شاء الله من هذا المعنى، والكتب كذلك، وذكرنا أن القرآن الكريم مهيمن عليها ناسخ لها، ورسله بينا الفرق بين النبي والرسول، أن النبي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ، فيكون الوحي له كالتذكير للأمة، وأما الرسول فهو الذي أمر أن يبلغ. وهذا القول قول الجمهور، وهو الذي لا يرجع عليه إشكال، لأن من قال إن النبي هو المجدد لنبوة من قبله أو ما أشبه ذلك فيه نظر، لأن آدم نبي وليس قبله أحد. واليوم الآخر هذا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له أربع دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بوقوعه وأنه واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ أنه يرى أنه لا حساب. يتضمن الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون في ذلك اليوم، وما ذكر في القرآن من باب أولى من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا بهما، يعني ليس معهم مال. وهذا كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد. كذلك الإيمان بما ذكر فيه من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار وما فيهما من نعيم الجنة وعذاب النار، كل ما جاء في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك ومن نبيك. وكذلك يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. هذا الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر على وصفه هو الآخر، وهنا أنبه على ما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف: إذا مات الإنسان قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير. هذا غلط، غلط عظيم. ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا إنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إيش؟ إنكار البعث. فالمسألة خطيرة، لكن بعض الناس إما إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. والقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أعاد الفعل لأهمية الإيمان بالقدر. الفعل ما هو؟ تؤمن، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا جدا وخطير جدا جدا. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أن الله عالم ما يكون في المستقبل إلى ما لا نهاية له جملة وتفصيلا، بما يفعله هو سبحانه وتعالى وبما يفعله المخلوق. هذه واحدة. دليلها عموم الأدلة: والله بكل شيء عليم. وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا، قال عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل أو مفصل؟ لا لا، مجمل. قد أحاط بكل شيء علما، التفصيل اسمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة من الشجر إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة في ظلمات الأرض صغيرة أو كبيرة؟ عجيب، صغيرة في ظلمات الأرض. إذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين، وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة، فهذا ظلمة المطر ظلمة الغيوم، وكان الجو مغبرا، هذا أيضا ظلمة. يعلم عز وجل الحبة في ظلمة الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني أن تؤمن العلم، أن تؤمن بأن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا فيما يفعله العباد وفيما يفعله هو بنفسه، تؤمن بهذا إيمان حقيقيا. واعلم أنك إذا آمنت بهذا أوجب لك الخوف من الله وخشية الله والرغبة فيما عند الله، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. الثاني، المرتبة الثانية في القضاء والقدر، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. والآيات في هذا متعددة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، أمره وهو جماد. وهل يصح توجيه الأمر للجماد؟ الجواب: نعم، من الله يصح، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ولهذا قال للأرض وللسماء ايتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. قال اكتب، القلم امتثل، لكن أشكل عليه ماذا يكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصل الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل. لكن هذا اللوح المحفوظ مشتمل عليه. ولا تستغرب يا أخي، تقول: كيف هذا اللوح كتبت فيه جميع الحوادث؟ لأنك لا تعرف حجم هذا اللوح ولا سعة هذا اللوح، قد يكون ملأ السماوات والأرض. ثم ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالأقراص، أقراص إيش؟ الليزر. يتسع القرص الصغير إلى كتب كثيرة، وهو من صنع الآدم. وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به. كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. الرابع، الثالث، أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئته أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان، إيش؟ وما لم يشاء لم يكن. أي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، كله بالمشيئة. أطلق قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، آيتان. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم أكمل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من مشاكل كثيرة، سلم من عمل الشيطان. إذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قال ليتني لم أفعل، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد إيش؟ قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة. الرابع الخلق، أن تؤمن بأن كل موجود سوى الله فهو مخلوق. من خالقه؟ الله عز وجل. كل شيء مخلوق لله، السماوات، الأراضون، البحار، الأنهار، الكواكب، الشمس، القمر، الإنسان مخلوق لله، حركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلقه بصفاته وأفعاله، أي بصفات الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك. فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل. طيب، خلق عز وجل كل موجود سواه، وهل صفات الله مخلوقة؟ الجواب لا، لأن صفاته كذاته، كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة. أعود مرة ثانية فأقول الإيمان بالقدر يتضمن إيش؟ أربع. الإيمان بأمور أربعة: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط، والثالث مقتصد، مقتصد مستقيم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، صدقت، القائل جبريل. ثم قال أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، يحسن، وهو بذل الخير للغير من مال أو جاه أو غير ذلك. هذا بالنسبة للإحسان المخلوق. أما بالنسبة للإحسان في حق الخالق فأن تبني عبادتك على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان أن تعبد الله، هذه واحد، تعبد الله. وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين كما سمعتم، وهما الإخلاص والمتابعة. كأنك تراه، والعابد لله كأنه يراه. لا بد أن تكون عبادته مبنية على رغبة شديدة، لأن من رأى محبوبه فسوف يسرع إلى الوصول إليه. فعبادة الإنسان ربه كأنه يراه تتضمن الرغبة في إيش؟ في الوصول إليه سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم الجد والاجتهاد في العبادة. فإن لم تكن تراه فهنا مرتبة ثانية أقل، فإنه يراك فاعبده على وجه الخوف، لا تخالف، لأنك إن خالفته فإنه يراك. فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك ترى، مرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفهمتم جيدا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يقتضي نعم شدة الطلب والطاعة لتصل إلى محبوبك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فاحذره كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه. أيهما أكمل؟ نعم الأول، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، جعل الثاني في مرتبة ثانية متأخر بعد الحديث. قال نعم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يرى. قال فأخبرني عن الساعة، ولم يذكر قال صدقت اكتفاء بالأول. قال فأخبرني عن الساعة، ما هي الساعة؟ الساعة هي قيام هي قيام الناس من قبولهم لرب العالمين، يعني البعث. وسمى الساعة لأنها داهية عظيمة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسؤول عنها؟ يعني نفسه، بأعلم من السائل يعني جبريل. والمعنى إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة مما اختص الله به عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال عز وجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل، ومن صدق فهو كافر. وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسا على ما مضى منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا إيش؟ كذبتم. ومن صدق بذلك فهو كافر، لأنه إذا كان أعلم الرسل بالله عز وجل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها، أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أماراتها أي أمارات قربها، وهو ما يعرف بالأشراف. قال الله عز وجل فهل ننظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة كثيرة، بعضها قريب من الساعة وبعضها بعيد، بعضها صغير وبعضها كبير. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث لجميع من بعده ولا يأتي بعده رسول، وهذا يدل على أن الساعة قريبة. ومنها ما سيذكره في الحديث الآن، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أن تلد الأمة يعني الرقيقة المملوكة، ربها أي سيدها، أو ربتها أي سيدتها، وكلا اللفظين محفوظ. ولكن ما معنى أن تلد الأمة ربها؟ هل المراد العين أو الجنس؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالعين أو بالجنس، المراد الأمة بالجنس. وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته يكون سيدا لها، إما لأن أباه سيدها، وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا له، يكون سيدا له. ولكن المعنى الأول أقوى، أن الإماء يلدن الملوك، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني ليس لهم عيال، العراة ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنة أو ما أشبه ذلك، عالة فقراء يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان، أيهم أطول؟ وهل المراد بالتطاول ارتفاعا أو جمالا أو هما؟ نعم كلاهما، يتطاولون في البنيان أيهم أعلى، يتطاولون في البنيان أيهم أحسن، وهم في الأول ها فقراء لا يجدون شيئا، لكن تتغير الحال بسرعة، مما يدل على قرب الساعة. وهذا هل وجد الآن أو لم يوجد؟ نعم والله ما ندري، هذا الموجود هو من أشراط الساعة، وبعد يوجد ما هو أعظم من هذا، فالله أعلم. لكن إذا كل أناس وكل جيل يحدث فيه مثل ذلك يقول هذا من أشراط الساعة، فالله أعلم. لكن هذه علامة واضحة، يقول في الحديث نعم نعم ثم انطلق فلبثت مليا، أو فلبثنا عندكم فلبثت مليا، يعني بقيت مليا أي مدة طويلة، كما قال تعالى واهجرني مليا أي مدة طويلة، قيل 3 أيام وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن المعروف أن الملي يعني الزمن الطويل. ثم قال يا عمر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده فيما بعد وسأله: أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال جبريل، فقال عمر: الله ورسوله أعلم. وهذا يعني أنه لا علم عند عمر بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل، الإشارة هنا إلى شيء محسوس المرئي أو إلى شيء معلوم بالذهن؟ نعم، إلى شيء معلوم بالذهن. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكنه جاء بهذا الصيغة، صيغة السؤال والجواب، لأنه أمكث في النفس وأقوى في التأثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى.